عازفكم تلة شلون هاي الكشوانية تروح للأمانات مع الموبايل إذا رايحين عائلة هم خمس نفرات يعني 15 موبايل عندهم العراقيين كل واحد ثلاثة راكبين بايسكلات مو؟ في المجال عندنا بايسكلات بس الشيخ ذكرني شايفين البايسكل كان بيه ستان يسمونه حتى من يوقف يوقفونه ونوعين اكل ستان هذا الكامل وهذا اللي على صفحه بس الشيخ اراد له ستان ما يقدر يقعد طيب كان كلامنا يا اخوان ولا يزال في المسألة الرابعة من مستثنيات حرمة المعارضة على النوع الأول مما يحرم التكسب به وهو ما يحرم التكسب به لكونه من الأعيان النجسة. المسألة الرابعة والأخيرة من هذه المستثنيات هي مسألة الدهن المتنجس التي قلنا أنها من أحلى المسائل التي بحثها أستاذ الفقهاء والمجتهدين على الأطلاق الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه وذكرنا أن محطات هذه المسألة هي 11 محطة تناولنا نحن بعض هذه المحطات اخترنا من هذه المحطات المحطة التي اخترناها في ذاك الدرس يعني انتهينا منها في ذاك الدرس كانت تتكلم المحطة السادسة التي كانت تتكلم عن تنقيح قاعدة عامة في المتنجس تنقيح قاعدة أن الأصل والقاعدة في هذا المتنجس أي متنجس إن كان وإن كان محل كلامنا هو الدهن المتنجس هل هي الحرمة إلا ما خرج بالدليل من حيث الانتفاع أو أنها مختاره المصنف رحمة الله تعالى عليه من أنها الجواز إلا ما خرج بالدليل عندما تناول المصنف هذه المسألة وتناولناها بطريقة فنية منهجية تعليمية بحيث الذي يبحث هذه المسألة بالطريقة التي نحن بحثناها بها يمكنه أن يطبق منهج الاستنباط على مسائل أخرى غير هذه المسألة ولهذا عرضنا الطريقة الفنية للاستنباط باعتبار أنها كانت في قاعدة أولا وفي حكم تكليفي ثانيا فوصلنا إلى أن القاعدة كقاعدة ليس كحكم خاص كقاعدة لأن المتنجس يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل فالقاعدة تقول أنه يجوز الانتفاع نعم لكل قاعدة شواذ ومستثنيات فحينئذ إذا عرض علينا أن نفهم ما هل هو جائز أم لا فإن نقول القاعدة في هذا المتنجس هي الجواز ونبحث حينئذ نبحث هل هناك دليل خاص أخرج هذا النفع اللي هو محل الكلام من هذه القاعدة أم لا بهذا المقدار يكون بحثنا بعد وهذه هي فائدة القاعدة وإلا ليش احنا نخاصر روحنا وهل يتعبنا وهل يصرفنا وقت في تنقيح قاعدة فائدة هذه القاعدة التي نقحناها هي هذه كما قلنا سابقا مثلا إذا سئلنا هذا السؤال أو أردنا أن نبحث هذا البحث أن استعمال الدهن المتنجس في مثلا طلاء القوارض طلاء القوارض من دول أقارب طلاء القوارض مثلا هل هو جائز أم لا؟ شوف سؤالنا بعد شنو صار خاص نقحنا احنا القاعدة الأولى نقحنا قلنا أي استفادة نسأل عنها نريد أن نبحث أنها جائزة أو لا حينئذ الأصل والقاعدة هي الجواز حينئذ شنو يصير عملنا إذا تريدنا مثلا أو نريد نبحث في هذه المسألة في الطلاء حينئذ نروح نبحث هل هناك دليل خاص يحرم هذه المنفعة الخاصة اللي هي مورد البحث أو لا إذا أكو دليل محرم حينئذ نعطف بهذا الدليل وإذا ما تو نقول هذا إذا جائز طبقا للقاعدة هذا ما تناولناه في المحطة السادسة ولأننا تناولنا في هذه المحطة السادسة هي هذه القاعدة في المتنجد نتحول مباشرة إلى المحطة التاسعة بالتسامة السادسة وهذه المحطة التاسعة المحطة التاسعة التي هي تشبه أختها السادسة كثيرا هي أيضا في تنقيح قاعدة ولكن السادسة كانت في القاعدة في الانتفاع بالمتنجد الآن في المحطة التاسعة نريد أن نبحث عن القاعدة في النجد النجد وليس في المتنجد فهل هي الحرمة إلا ما خرج بالدليل أم أنها الجواز إلا ما خرج بالدليل كما كان في المتنجد الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما ذهب إلى أن القاعدة في المتنجد هي الجواز إلا ما خرج بالدليل في القاعدة هذه التي نريد أن نبحثها اليوم أيضا يذهب إلى أن القاعدة هي الجواز إلا ما خرج بالدليل وبناء على هذه القاعدة إذا كنا نريد أن نبحث في حكمي عن حكمي نجس ما هل يجوز استعماله أم لا أفرض هل يجوز استعمال دهن مثلا أفرض الخنزير في تخفيف الشعر مثلا على سبيل المثال هل يجوز أو لا يجوز حينئذ هنشوف شنو القاعدة فإذا كان التواصل كما توصل إليه الشيخ المصنف أن القاعدة هي الجواز حينئذ نقول القاعدة التي ننطلق منها هي الجواز وحينئذ نبحث كل عملنا راح يصير أن نبحث عن دليل خاص يحرم هذا الاستعمال الخاص وهو غير موجود إذا يجوز أن يستعمل دهن الخنزير أفرض لتصفيف الشعر هل يجوز مثلا استعمال دهن من الأدهان النجسة نجس العين مثلا أفرض ماخذين من الكلب أجلكم الله في الصابون يجوز أو لا يجوز إذا تسأل العامي يقول له شنو نجس العين يعني وقفة إلا الصابون هذا اللي من الله ما أخرين من الكلاب أجلكم الله بينما لابد أن نتعامل مع هذه المسألة تعاملا علميا فإذا كنا قد توصلنا إلى أن القاعدة كما سيختاره الشيخ هي الجواز إلا ما خرج بالدليل نقول نعم يجوز استعمال هذا الدون أو هذا القطعة من قطع الكلب أجلكم الله وهو كله نجس هو الكلب كله نجس يجوز استعماله في الصابون القاعدة كل ما هنالك الفقيه حينئذ يكون يبحث أكو دليل خاص يمنع هذا الاستعمال الخاص ولا فإذا أكو دليل يقول مع أن القاعدة كان في الجواز ولكن الآن تكون الحرمة وإذا ما أكو دليل يقول يجوز الاستعمال كما الآن يقولون يجوز الاستعمال وما أكو دليل خاص على الحرمة فيجوز الاستعمال طبقا وببركات منه القاعدة اللي نصحناها وهي أن الانتفاع بالنجس كالانتفاع بالمتنجس الأصل والقاعدة فيه الجواز ولم يتوفر دليل حجة ناهض على ماذا؟ على الحرمة طبعا بعد هذا غني عن أن نقول أنه أفرض أكو فد رواية تدل على حرمة هذا الاستفادة الخاصة هذا الانتفاع الخاص حينئذ مجرد وجود الرواية لا يعني أن نفتي بماذا؟ بالحرمة لابد أن نبحث في تمامية الاستدلال بالرواية نبحث تمامية استدلالها أولا سندا فإذا كانت تامة سندا نبحث أيضا في تمامية الاستدلال بها من ناحية الدلالة لربما تكون تامة سندا ولكن دلالة تشبيه غير تامة إذا محل كلامنا هو هذا تنقيح القاعدة في نجس العين وكل ما ذكرناه في متنجس في المتنجس في تنقيح القاعدة من الطريقة الفنية للاستنباط بالضبط تأتي أين في نجس العين كل ما هنالك شيل كلمة متنجس حط كلمة شنو نجس ولهذا الطريقة الفنية للاستنباط في تنقيح قاعدة هي ما تقدم في المتنجس من أننا في المحطة الأولى نحتويها في المحطة الأولى تنقيح الأصل العملي طبعا كما قلنا نتكلم في حكم التكليف وليس حكم الرأي تنقيح الأصل العملي الجاري في المسألة وهو البراءة والبراءة تقول أن القاعدة هي الجواز والمرحلة الثانية كما قلنا في تفصيلها
أيضا عمومات وإطلاقات الحرمة التي تثبت أن القاعدة هي الحرمة. طبعا أيضا كما قلنا هناك أن جميع هذه الأدلة التي كنا نذكرها من واحد إلى أربعة كلها تكون عمومات، لأن واحد نريد أن نطرح قاعدة، ما نريد أن نطرح شنو، ما نريد أن نطرح شنو إلى حكم خاص. عمومات وإطلاقات الحرمة إذا في المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة المخصص والمقيد، وهذا أيضا نريده عاما مع أننا لا نطلق عليه مخصص ومقيد، ولكن أيضا يجب أن يكون عاما هذا لكي يكون أهلا لتأسيس ما لا قاعدة. إذا المخصص والمقيد الذي يثبت الجواز وأن القاعدة الجواز، وهذا أيضا لا يكون حجة إلا بالبحث عن معارضه مين الذي يثبت أن القاعدة هي الحرمة. فإذا وجد رقم ثلاثة وأربعة وكانا سامين سندا ودلالة، حينئذ ننطلق إلى المرحلة الخامسة وهي تشخيص الموقف من التعارض. هذا ما قلناه في المتنجي، بالضبط هو الذي نقوله في النجي. وقلنا أيضا هنا الذي يريد أن يذهب إلى أن القاعدة هي الجواز كشيخ الأنصاري والموجودون فعلا المعاصرون كلهم تقريبا اللي هم مطلع على آرائهم يقولون أن القاعدة هي الجواز، قاعدة المتنجس الجواز والقاعدة النجس أيضا الجواز. إذا من يريد قلنا هنا من يريد أن يثبت الجواز أن القاعدة هي الجواز ماذا عليه أن يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ أنه أي دليل يثبت أن القاعدة هي الحرمة يجب أن يبطله. فهذا الدليل اللي في المرحلة الثانية وهو عمومات وإطلاقات الحرمة يجب أن يذكرها واحدا واحدا كما فعلنا بالضبط في المتنجس من آيات وروايات وإجماع. تذكرون كل هذه الأدلة التي يمكن أن تجري في المرحلة الثانية وتثبت أن القاعدة الحرمة يجب أن نتناولها واحد واحد ونثبت بظلامها. كما أيضا يجب أن نذهب أيضا نبحث عن أي دليل في المرحلة الرابعة اللي هو معارض المخصص والمقيد وإن كان عاما الذي يثبت الحرمة. فكل دليل يتصور أو يتوهم جريانه هنا أيضا يجب أن نتناوله ونبطل الاستدلال به. هذا الذي فعلناه في المتنجس وهو بالضبط الذي سنفعله الآن في النجس. ولأنه بعد أن وضحنا هاي الطريقة هناك في المتنجس وفصلنا فيها الكلام وتكلمنا فيها كثيرا، خلي نقرأ أنا وياكم اللي موجود هنا، خلي نشوف شنو اللي راح يسويه الشيخ الأنصاري. إذا هسه تعرفون أنتم تعرفون أن المنطلق هذا الذي تعلمناه في المتنجس، ستذكرون من أين انطلق الشيخ الأنصاري في تلك المسألة؟ من أين انطلق؟ أصلا من أول سطر أو سطرين بدأ، بيش بدأ ناكت؟ قال الأصل والقاعدة، الأصل والقاعدة يقتضيان الجواز. شنو كان قصده بالأصل؟ أي وشنو كان قصده بالقاعدة؟ قاعدة الحل. الأصل العملي كان يجري في المرحلة الأولى، وقاعدة الحل التي تثبت الجواز تجري في المرحلة الثالثة. إذن كل عملنا هسه نفس ما كنا عملناه في المتنجس، أن نبحث عما يتوهم أنه يقتضي الحرمة فنبطله. في المتنجس هكذا فعل، انطلق من ذكر أن الأصل والقاعدة هي الجواز بمقتضى الأصل العملي وقاعدة الإباحة. هنا من وصل إلى هاي المسألة بعد شاف نفسه أنه ما يحتاج أن يكرر مرة ثانية أن المنطلق هو الأصل والمنطلق هو القاعدة، الأصل البراءة والقاعدة هي قاعدة الحل. من هنا أنا راح تشوف أنه مباشرة بعد أن يذكر أقواله معروف إيش راح يقول الذي توهم أو قد يمكن أن يتمسك به للحرمة هو آيات روايات إجماع، راح يذكره ويردهم رأسا، راح يدخل بهذا الموضوع ما يتوهم دلالته على أن القاعدة هي الحرمة. فهناك انطلق من ابتداء وضح لنا قال مقتضى الأصل والقاعدة هي الجواز،
حينئذ بعد ما ذكرنا هناك أن القاعدة والأصل إلى الجواز ببركة الأصل العملي وبركة قاعدة الحل، تناولت ما يتوهم كونه كما عبر هناك بداية المسألة بكونه حاكما أو مقدما كما قلنا. هنا بعد ما يحتاج أن يعيد، ولهذا تشوف بداية المسألة ما راح يقل لك في بدايتها أنه الأصل العملي يقتضي الجواز وقاعدة الحل تقتضي الجواز، لا، راح يبدي رأسا بما يتوهم كونه دليلا على الحرمة. آخر المسألة راح يقول له حكاية هالجدود، راح يقول إذا كنن هذن إذا باطلات فمرجعنا للأصل إحنا اللي هو شنو قصده الأصل العملي، وإحنا هناك هم راح نقول أنه كان المفروض أن يقول الأصل العملي وقاعدة الحل. يلا هسه بعد وياي إذا شوف شو شنو اللي موجود هنا. قال بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة حل الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العين. قلنا الأصالة والأصل هنا قصد شنو؟ القاعدة العامة وليس الأصل العملي، قاعدة عامة، وهذه قاعدة عامة قد يكون أحد أدلتها أصل عملي مثل ما كان ذيك القاعدة، وراح يصير أيضا في هذه القاعدة. فاعلم أول شيء ينقل لنا الأقوال، لأن راح تفيدنا أيضا. وين تفيدنا هاي الأقوال؟ بالإجماع. دير بالكم. قال فاعلم أن ظاهر الأكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين، مثل ما هناك كانوا القدماء والأكثر أيضا الحرمة، بل ظاهر فخر الدين في شرح الإرشاد والفاضل المقداد الإجماع على ذلك، أهم إجماعكم، حيث استدل على عدم جواز بيع الأعيان النجسة بأنها محرمة الانتفاع وكل ما هو كذلك لا يجوز بيعه. قال حتى مجرد مو احنا مجرد هسه فعلا نحكي ننقل كلامه مو استدلال، الاستدلال عليه. قال أما الصغرى فإجماعية، يا هي الصغرى محرمة الانتفاع، أما الصغرى فإجماعية، هاي محرمة الانتفاع هاي إجماعية. ويظهر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالجهد المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك إلى الأصحاب، يعني شوف صاحب الحدائق كان يتكلم في مسألة الانتفاع بالجهد المتنجس، بس من ضمن كلامه تكلم أيضا عن النجس، وذكر هناك أنه الإجماع على حرمة الانتفاع بالنجس كالمتنجس. زين هسه هذه أقوال، ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة. شوف رأسا وين دخل، ما يتوهم أنه دليل على أن القاعدة هي الحرمة، بس أنت تدري هسه وين بالضبط دا يحكي الشيخ وشنو يريد يسوي، يريد يقول هذا اللي يسوي، يريد يقول أنه الأصل البراءة يقتضي الجواز والقاعدة قاعدة الحل تقتضي جواز. وين هذين الأدلة اللي ممكن أن يكون عند المرحلة الثانية والرابعة؟ خلي نشوف التامات لو متهم. إذا تامات نقول إحنا القاعدة هي الحرة، وإذا متهمات كما سيثبت أنه ليست بتامة هذه الأدلة، حينئذ مقتضى الأصل مقتضى قاعدة الحل أن القاعدة هي الجواز. يلا. ويدل عليه ظواهر الكتاب والسنة مثل قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم و و و و و و إلى آخرها، هذه مو كلها نجس العين. شنو يقول الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم، هذا شبيه، هذه حرمة هي مطلقة. ليش مطلقة؟ يعني بقول مطلق لأنه شبيه متعلق، شبيه حذف، وحذف المتعلق يدل على العموم، يعني كل انتفاع بهذه الأعيان النجسة حرام. وهذه الأعيان النجسة المذكورة في الآية الكريمة، خاف تقول أنه مو كلها شو مذكورة، هاي الأعيان النجسة بعضها ما مذكورة، يعني الأعيان النجسة جيب عندنا 10 هو الآية الجيب ذاكرة، ما أدري كم واحد، ما أدري كم واحد منهم، أنت ثلاثة أربعة ما أدري، أنا ما أدري كلهن هنا والبول والغائط، البول والغائط والمني والعالق ما مذكورات، تعبرها علينا. أنا هم خبر معقولة شنو هاي آية جديدة؟ لا ما جاي تحديث مثلاً أبديت ما زين. فإذا بعضها ذكر بعضها الآخر ما ذكر. إذا بعضها الآخر ما ذكر أنت مفروض تشكل. بعضها الآخر ما ذكر وأنت جاي تتكلم مو عن كم واحدة هذا، أنت جاي تتكلم عن نجة العين مقاعدة ولا فهذني المذكورات بعضها البقية شلون؟ إذا أشكلت الإشكال صاحب الاستدلال بهذه الآية الشريفة ماذا يقول؟ يقول نتمم الاستدلال بما يسمى بعدم الخصوصية العرفية أو ما يسمى بعدم الفرق عرفا أو ما يسمى بعدم القول بالفصل والتفصيل بين أنواع العيان النجسة. يعني شنو؟ يعني هاي الآية يستفاد منها أنه هاي المذكورات كل الانتفاعات ما لا تشبيه شنو إذا عرضت هذه الآية للعرف ماذا يفهم منها؟ يفهم منها أنه المحرم ليس ما يختص فقط وفقط بهذه الأشياء، هذه الأشياء إنما ذكرت كمثال للأعيان النجسة، فيحمل هذا المذكور على ماذا؟ الطريقية. تعني الطريقية والموضوعية؟ لا موضوعية ولا خصوصية لهذه المذكورات، إنما ذكرت طريقا يعني شنو؟ يعني مثالا للأعيان النجسة. وما دام هنا كلها حرمت ما لها ذنب الثلاثة، إذن ما كلهم النجس. يعني كأنما قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الأعيان النجسة و و و ومدريها و على قول الشيخ والمتخنقة والمنفوذة والمتردية وما أكل السبع زين. هذه هي الآية الأولى الاستدلال الآية الأولى بناء على ما ذكره الشيخ والعلامة من إرادة جميع الانتفاعات. يعني شنو من إرادة جميع الانتفاعات؟ إيه يعني بواسطة شنو يا قاعدة؟ النحس المتعلق يدل على العموم، الجماعة هيكي بانين النحس المتعلق يدل على العموم بناء على هذا. هل تعرفت شلون استدلينا بالآية؟ بعد وقوله تعالى إنما الخمر والميسر نفس هاي الآية اللي ذكرناها نفس بالمتنجسات الدال على وجوب اجتناب كل رجس. شنو هو الرجس؟ نجس العين. من ضمن الرجس هو نجس العين. فتمامية الاستدلال لهذه الآية أيضا كما كان ركنين به. أولا أنه هاي الآية المفروض تشمل النجس محل الكلام. Thank you. العين مانع مستقل عن جواز البيع من غير حاجة إلى إرجاعها إلى عدم المنفعة المحللة لكي يتم الاستدلال. إذن هذا الدليل أيضا ماذا؟ ساقط. إذن شوف إحنا شنو سقطنا؟ سقطنا الآيات كلها، سقطنا الروايات كلها، سقطنا الإجماع بالطريقة غير المباشرة، لأن هذا الإجماع كان يدل على حرمة البيع، وحرمة البيع تستلزم حرمة له. هذا استدلالهم بالإجماع بطريقة غير مباشرة. بس عندنا شنو ظل؟ اللي أول المسألة ذكرناه، إجماع بطريقة مباشرة. مو كان عندنا هناك أن البعض ادعى الإجماع على حرمة الانتفاع، شوفات مباشرة يدل على حرمة الانتفاع. هذا شو يسوي به؟ وأما توهم الإجماع يعني على حرمة الانتفاع بطريقة مباشرة، هذا فمدفوع بيش؟ بالدفع الأسهل، هذا السهل، دفاع السهل. فمدفوع بظهور كلمات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة. بعد ما يجي الإجماع إذا كثير منهم قائلين مخالفين وقائلين بجواز الانتفاع. قال في المبسوط، وقال العلامة في التذكرة، وقرره على ذلك في جامع المقاصد، وقال في باب الأطعمة والأشربة ذلك الهن، وقال الشهيد في قواعده، وقال الشهيد الثاني في الروضة. كل من هذين شنو؟ خلاف الإجماع. كلهم هذول يخالفون. إذا من أين يأتي الإجماع؟ النتيجة وكيف كان؟ عندي 237 كتابي. النتيجة، النتيجة، أنتوا قلوا لي النتيجة بلا ما نقرأ. حتى كل ما يتوهم دلالته على أن القاعدة هي الحرمة كلها أبطلنا. فماذا تكون القاعدة؟ نتيجة أن القاعدة هي الجواز ببركة وبركة. قال وكيف كان؟ فلا يبقى بملاحظة ما ذكرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدم عن شرح الإرشاد والتنقيح الجابر لرواية تحف العقول الناهية عن جميع. شوف هذا رد آخر على رواية تحف العقول. احنا تحف العقول قلنا من الأول ايش بيها؟ ضعيفة. هو اللي يريد يستدل بيها غير يذكر سنده، وين هو جبر السند بيت؟ وين عمل الأصحاب؟ ماكو مخالفين، الأصحاب مختلفين. قال ولعله للإحاطة بما ذكرنا اختار بعض الأساطين في شرحه على القواعد. هذا بعض الأساطين كاتب الغطاء رحمة الله تعالى عليه الكبير، اختار ماذا؟ اختار جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. هذه هي النتيجة. بقية ما ذكر في هذه المسألة لا، ليس في تلك الفائدة التعليمية البارزة بحيث نقرأها. فالنتيجة شنو؟ القاعدة في المتنجس كالقاعدة في النجس كالقاعدة في المتنجس، وبالطريقة والمنهج نفسه الذي استفدنا منه. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبالطريقة وبالمنهج الذي استفدنا منه في تنقيح القاعدة في المتنجس. هذه هي القاعدة في النجس، وهي الجواز ببركة الأصل العملي وبركة قاعدة الحل الجارية في المرحلة الثالثة، وببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حياك.